أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أول ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال القسم الثالث في الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة: التعريف بالمذهب الذاتي. الفصل الأول: الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي. الفصل الثاني: في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي. بحمد الله تبارك وتعالى، بعد أن أنهينا القسمين الأول والثاني من البحث ضمن الخطوط العامة وبعض مساحة التفاصيل في دائرة بحث نظرية المعرفة، وأن نظرية المعرفة على مستوى المساحة البشرية كيف يمكن أن تنشأ، ما هو الأساس فيها، وما هو البناء الفوقاني لها. وقلنا بأنه هذه المسألة تعتبر من أمهات المسائل التي شغلت الإنسان منذ أن بدأ يفكر أو يحاول أن يطرح مساحة التفكير بالإشكالات المعرفية التي لديه. ووجدت نظريات متعددة وكثيرة، وربما أن لبعضها صحة ولبعضها لا يوجد شيء من ذلك، إلا أنه كما هو معروف وواضح بأن أهم مساحتين معرفيتين طرحتا على مستوى الواقع البشري وأخذتا حيزا كبيرا جدا من البحث هو البحث ضمن المنهج العقلي الأرسطي وجملة التداخلات الموجودة فيه، والبحث ضمن البعد التجريبي وأيضا جملة التداخلات الموجودة فيه. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه حاول من خلال القسم الأول والقسم الثاني أن يدخل في شيء من التعريف والمعرفة في دائرة المذهب العقلي الأرسطي وشكل الأجوبة التي لديه على الإشكالات المطروحة في المقام ضمن نظرية المعرفة. وطبعا انتهى إلى أنه لم يستطع المنطق الأرسطي أن يجيب على جملة الإشكالات المطروحة في المقام. نعم، هو أجاب على جزء كبير منها، ولكن هل أجاب على جملة الإشكالات؟ لا، وخاصة الإشكال في دائرة الاستقراء، لأن عقدة الإشكالية التي نحن بصددها إنما تكمن في هذه النقطة، وهي كيف انتقل الاستقراء من الدائرة الخاصة إلى الدائرة العامة، ما هي المسوغات ضمن دائرة المقدمات التي نتمكن من خلالها ببساطة أن نقول كيف انتقل الاستقراء من المحورية الخاصة في التجريب والتجربة إلى دائرة عامة. هكذا لاحظ، وبتعبير أكثر دقة، الإشكالية تكمن كما قلنا مرارا وتكرارا في القفزة، كيف يمكن الانتقال من الخاص إلى العام، وكيف يمكن أن نبرر هذه القفزة. عندما جئنا إلى المساحة التجريبية ونظرية المعرفة الخاصة بها، والتي حاول من خلالها أيضا أن يجيب على هذا التساؤل المهم، وجدنا أيضا بأن المساحة التجريبية كانت أكثر تعقيدا في المقام. لماذا؟ لأن جملة المدارس، لا أقل المدارس الثلاثة التي كنا قد تعطيناها قبلا، لم تكن قادرة بشكل واضح جدا على الإجابة على الإشكاليات الموجودة في دائرة الاستقراء، ومنها هذه الإشكالية المهمة والخطيرة في الانتقال من دائرة الخاصة إلى دائرة العام. جيد، بناء على ذلك حاول السيد الشهيد الصدر هنا رحمة الله تعالى عليه عبر المذهب الجديد في نظرية المعرفة، والذي عبر عنه بالمذهب الذاتي للمعرفة، أن يعطي، دعنا نقول، نظرية جديدة حاول من خلالها أن يجيب على الإشكالات المطروحة في الدائرة الاستقرائية. مع شيء من التوافق وهو الأكثر طبعا في المذهب، في المذهب العقلي الأرسطي، وشيء أيضا بسيط من التوافق مع المذهب التجريبي، مع ملاحظة كنا قد ذكرناها في أول البحوث مفادها أن ما طرحه السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا في الأسس المنطقية للاستقراء وخاصة في القسم الثالث سوف يعمل بعد ذلك، أي ما فيما بعد الأسس من دراسات إلى أن يتخلى عن جزء ليس بالقليل منه. وهذا الذي أيضا إن شاء الله بعد أن نكمل الكتاب نرجع ونذكر أهم ما وقف عنده الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من الأسس المنطقية للاستقراء أو المباني التي حاول أن يجعلها أساسا في نظرية المعرفة لديه، والمباني التي تركها بعد ذلك بسبب ماذا؟ عدم إمكان تطابقها أي تلك المباني مع المستوى المعرفي الذي تطور بعد ذلك بشكل كبير جدا عند الشهيد الصدر. وهذا طبعا لا نريد أن نقول أنه يسبب فشلا أو انعكاسا سلبيا في دائرة المذهب الذاتي للمعرفة في الأسس المنطقية للاستقراء، ولكن يسبب إذا صح التعبير أن ننظر إلى هذه التجربة الصدرائية واقعا بكل احترام وبكل تقدير وبكل تفاني، لأنه حاول واقعا من خلال هذه التجربة أن يجيب على إشكالية كانت خطيرة في زمانه ضمن نظرية المعرفة الباركسية بالذات بين قوسين، والتي كانت تعتمد اعتمادا كليا على مساحة الاستقراء، والتي كانت ترى من خلال الاستقراء عدم إمكان التناسب بين المساحة الاستقرائية من جهة وبين مساحة التوحيدية الإلهية من جهة أخرى. هو حاول رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه واقعا أنه من خلال نظرية المعرفة في التوارد الذاتي أن يصل إلى حالة من الانسجام والترابط بين المساحة الاستقرائية التجريبية وبين إمكان أن يصل ذلك إلى ماذا؟ إلى الواقع المعرفي التوحيدي، وأنه لا توجد مساحة من التنافي كما حاول أولئك أن يثبتوه ضمن الأبعاد المعرفية التي تم تعاطيها وتم تصديرها إلى الخارج. على كل حال هذا أيضا سوف يأتي إن شاء الله عندما نأتي بعد ذلك، يعني نحاول أيضا بعد ذلك أن نقف على التطبيقات للأسس المنطقية للاستقراء، يعني التطبيقات التي حاول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يجرب عليها ماذا؟ الأسس المنطقية للاستقراء. تعرفون أن تطبيقات الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك تطبيقات متعددة في مساحات متعددة، لا أقل ضمن المساحة الأصولية والدراسة الأصولية، ولا أقل ضمن البعد العقدي وعلم الكلام. وهذا كله إن شاء الله سوف نحاول أن نقف عليه كما قلنا ووعدنا، وسوف نحاول أيضا أن نبين أين وجد الشهيد الصدر بأن المباني التي كان قد حاول أن يجعلها أساسا اتضح بعد ذلك أن فيها جملة من الإشكالات التي لا تساعد على جعلها أساس، لاحظ، ومن ثم تراجع عنه، ومن ثم رجع وتوافق مع المنطق العقلي في جملة الجزئيات التي كان قد تركها أي في القسم الثالث في المذهب الذاتي لنظرية المعرفة. المهم نحاول في المقام أن نقف على الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة ضمن هذين الفصلين، المذهب الذاتي والتعريف فيه، والثاني هو التقسيم ضمن الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي والذي يتوافق فيه توافقا كليا مع المذهب العقلي، وبين الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي الذي يفترق به عن من؟ عن المذهب العقلي والمنهج الأرسطي في نظرية المعرفة، مع ملاحظة في قمة الأهمية بأن ما ذهب إليه الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. هنا لا يمكن أن ندعي بأنه صدرائي 100%، لأنه بعد ذلك أيضا سوف نأتي إلى أنه جملة من المطالب التي ذكرها هنا كان قد ذكرها من هو أسبق من الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، كما بينا في أول الفصول. نعم، الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه لديه تلك القدرة في عملية إعادة صياغة المطروح القديم ضمن قوالب جديدة تتناغم مع المسافة المعرفية أو المساحة المعرفية المطروحة ضمن المحيط. هذه مسألة ربما أنه لا يوجد كثيرون من يعتنوا بها، ولا يوجد أيضا أولئك الذين يتمكنوا من إعادة الصياغة. نبدأ أولا في التعريف بالمذهب الذاتي من خلال هذه المقدمة التي سوف نقع عليها. سوف يحاول الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أن يعرفنا بشكل إجمالي على مستوى النظرية المعرفية في المذهب الذاتي، باعتبار أنه بناء على ما تقدم كنا قد وقفنا كما قلنا على المذهب العقلي والمذهب التجريبي. ولا إشكال أن المصدر الأساس للبعد المعرفي الموجود في دائرة العقلي في الدائرة العقلية أنهم يؤمنون إيمانا كليا بأن جملة القضايا المعرفية الموجودة لدينا لا يمكن أن تكون ذات بعد استقرائي بحت، يعني من دون أن تكون لها أصول مسبقة موجودة قبل هذا التفرع الموجود في دائرة الاستقراء. وبتعبير أبسط، عندما نأتي إلى المذهب العقلي نجد ببساطة أن المذهب العقلي يعتمد اعتمادا كليا على تلك القياسات الموجودة في دائرة قبلية، لاحظ، قبل أن نأتي إلى مقام الاستقراء، وهي أي تلك الأبعاد المعرفية وشكل الأقيسة فيها مستقلة استقلالا كليا عن مساحة الحس والتجربة. ولذلك تشكل هذه القياسات أو القضايا الأساس للمعرفة البشرية، وكل ما سوف يأتي بعد ذلك إنما يقوم على أساسها. بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال كما يقول المذهب العقلي بأن نصل إلى حالة التفريع في نظرية المعرفة ما لم يكن هناك ماذا؟ أساس. ولا يمكن لهذا الأساس أن يكون أساسا تجريبيا، لا، هذا الأساس لابد أن يعتمد اعتمادا كليا على مساحة مسبقة غير قابلة للبحث وغير قابلة للإرجاع، وهي المسمات باليقينيات أو الأوليات أو الفطريات، بحيث لا يوجد أي مجال للمناقشة فيها أطلاقا، وأن كل ما عندنا من التفريعات لابد أن ترجع إلى ماذا؟ تلك اليقينيات أو البديهيات أو الأوليات أو الفطريات. دقق. وهذا يقع بالضد التام من المساحة التجريبية الذين يعتقدون بأن الأساس المعرفي ما كان ليمكن أن يصل إلى ما قد وصل إليه لولا التجربة ولولا الخبرة الحسية، وبالتالي جعلوا من التجربة والخبرة الحسية هي الأساس في المصدرية المعرفية البشرية، بل أنها المصدر الوحيد. ومن هنا لا يمكن بطبيعة الحال أن تكون للإنسان بناء على ذلك أي مصادر معرفية مسبقة أو قبلية، وكل شيء سوف يكون حينئذ قابلا للنقض والإبرام، حتى أبده البديهيات من قبيل أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان. جيد. وهنا يحصل شكل التشاكس بين النظرية المعرفة التجريبية من جهة، وبين النظرية التعريفية المعرفية عفوا العقلية من جهة أخرى. طبعا مع ملاحظة، لا أن كل المساحة التجريبية تقول بذلك، لاحظ، ولا أن كل المساحة العقلية تقول بذلك. يعني ماذا؟ يعني نجد أن من التجريبيين رغم أنه تجريبي ولكنه يقول أن بعض المساحات المعرفية هي مساحات قبلية لا يمكن التشكيك فيها، كما أنه في الدائرة العقلية نجد أن بعض من يقول بأن للتجربة حيز كبير جدا ضمن ماذا؟ ضمن نظرية المعرفة العامة، وأنه لا يمكن أن ندعي بأن جميع ما استحصلناه من اليقينيات هي يقينيات مسبقة بالكامل يعني بشكل كامل وكلي، لا، بل أن بعضا منها في الواقع كان قد جاء ولو تتميما ضمن البعد التجريبي. جيد، هنا نجد أن السيد الشهيد كما قلنا بأنه توافق مع المذهب العقلي في ماذا؟ في جزئية في غاية الأهمية، طبعا لا بالكلية أيضا، بمفاد أن هناك جملة من القضايا القبلية الموجودة في المساحة البشرية التي تشكل الأساس في عملية الانطلاق إلى دائرة التفرعات. يعني إذا أردنا أن نصل إلى دائرة التفرعات لابد أن نكون قد مررنا قبلا بماذا؟ كنا قد مررنا قبلا في القواعد الأساسية التي لا تقبل أي نقاش. نعم، هنا يأتي السؤال بعد الوقوف على هذه الحالة الإجمالية ضمن ما ذكره الشهيد الصادر رحمة الله، ضمن ما ذكرته المدرسة التجريبية وضمن ما ذكرته المدرسة الاستنباطية، أنه ما الجديد عند الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه؟ نقطة الخلاف الأساسية أنه عندما نأتي، دقق معي، عندما نأتي إلى المساحة الاستنباطية المدرسة الأرسطية أنها كانت تقول لا يمكن أن نصل إلى بعد معرفي معين إذا كنا قد سلكنا أحد طريقين. الطريق الأول هو التوالد الذاتي، الطريق الثاني هو التوالد الموضوعي ولكن من مقدمات خاطئة. حتى نفهم هذين المقدارين علينا أن نقف عند التوالد الموضوعي، ما المراد به التوالد الذاتي والمراد به. عندما نأتي ببساطة ونقف عند مساحة المعرفة نجد أن هناك جزئيتان علينا ببساطة أن نقف عندهما وأن نعمل على إبصارهما بحالة من الحيادية وبشيء من الانفصال. الأولى منهما هي الإدراك، محض الإدراك، ذلك الجزء الخاص بمساحة الإنسان. جيد، والثاني هو المدرك الحسي الخارجي. جيد، هنا نجد بأن هناك جانبا ذاتيا في المعرفة وهو الإدراك، وهناك جانبا موضوعيا للمعرفة وهو ذلك الأمر الخارجي، وهنا تبدأ شكل العلاقة بينهما. جيد، عندما نأتي إلى مساحة الإدراك يأتي الإدراك، دقق معي، على أساس الربط بينه، أي بين الإدراك، حد ذات الإدراك، وبين الموضوعات الخارجية. لماذا؟ لأنه الإدراك لا يمكن أن يصل إلى حالة معرفية ذاتية مجردة تامة التجرد عن المساحة الخارجية، يعني من دون أن تأتي أو يأتي أي أطر موضوعي بأي مقدار، هذا أشبه بالمستحيل. دقق معي. بالتالي مثلا على سبيل المثال عندما نأتي إلى ماذا؟ قضية خارجية معينة. مثالها مثلا أن المساوي لأحد المتساويين يكون مساوي للآخر، فإذا كان أليف مساوي لباء سوف يكون أيضا باء مساوي لأليف. نحن المقدار الذي وصل إلينا أن أليف مساوي لباء، يأتي الإدراك فيقول إذن سوف يكون باء أيضا مساوي لأليف. الإدراك استطاع أن يصل إلى الجزء الآخر أن باء مساوي لأليف دون أن ينطق به ماذا؟ دون أن ينطق به الخارج. الخارج المقدار الذي عرفنا عليه أن أليف يساوي باء وهو مساوي لباء من جميع الجهات، إذن سوف يكون للإدراك هنا قول مفاده أن باء سوف يكون ماذا؟ مساوي لأليف. لاحظ، هذا المقدار هو المسمى بنظرية المعرفة الواقعة في دائرة التوارد الذاتي. لأنه كيف وصلنا إلى الجزء الآخر؟ لم يأتي من الموضوع، لم يأتي من الخارج، نحن لم نرى باء وكيف أنها تساوي أليف. نحن رأينا أليف وهي تساوي باء، لكننا لم نرى باء وهي تساوي أليف. هنا يأتي ما يسمى بالتوالد الذاتي، لكن هذا التوالد الذاتي دققوا معي هنا كان قد اتكأ اتكاء كليا على ماذا؟ على وجود البعد الموضوعي، وهو أن أليف كان مساويا لباء. لكن عندما نأتي إلى الجزء الآخر وهو أن باء مساوي لأليف، ما كان ليصل إلى هذه الدرجة ضمن التوالد الذاتي كما قلنا لولا وجود التوالد الموضوعي؟ هنا عرفنا مساحة التوالد الذاتي ضمن دائرة الإدراك، وعرفنا التوالد الموضوعي. التوالد الموضوعي كيف يأتي؟ التوالد الموضوعي عندما يكون ضمن خطوط مساحة الموضوع ذاتا. فلو قلنا مثلا أن كل إنسان يموت، وكان زيد إنسان وزيد إنسان، زيد إنسان، إذن سوف يموت. هذه النتيجة بمفاد أن زيد يموت من أين جاءت؟ دقق. هنا قد يقال أنه ليس للإدراك أي دور. لماذا؟ بعد أن كانت النتيجة مستبطنة في داخل ماذا؟ في داخل القضية العامة التي مفادها أن كل إنسان يموت. فكان التوالد الموجود توالد موضوعي، فصار هناك وضوح بالفرق بين التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي. جيد، عندما نأتي إلى نظرية المعرفة الأرسطية، نظرية المعرفة الأرسطية تقول بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصل إلى نتيجة صحيحة إذا كنا قد سلكنا أحد هذين الطريقين. الطريق الأول هو طريق التوالد الذاتي المجرد، حتى وإن كانت شكل المقدمات التي كان قد اتكى عليها صادقة، لكن لما كان توالد ذاتي، دقق معي، مجرد، يعني مجرد ماذا؟ يعني أنه لم يتكئ على المساحة الموضوعية مطلقا مطلقا. جيد، حتى وإن كانت المقدمات صادقة، لكن لا يمكن أن تأتي النتيجة صحيحة، لأنه بحسب نظرية المنهج العقلي أن التوالد الذاتي البعيد عن التوالد الموضوعي الذي لم يتكئ على التوالد الموضوعي ليست له قدرة على أن يأتي بمساحة معرفية صحيحة إطلاقا. وهذا أيضا مساو للثاني من الطرق الخاطئة التي مفادها أنك تستعمل طريقة التوارد الموضوعي لكن ضمن مقدمات خاطئة، مقدمات كاذبة، أيضا سوف تكون نتيجة خطأ. إذن لابد بناء على نظرية المعرفة الأرسطية لابد أن تعمد إلى أنه تتكئ اتكاء كلي على التوالد الموضوعي. لاحظ، وأنه لا يوجد شيء اسمه توالد ذاتي من دون توالد موضوعي. وثانيا لابد أن تكون المقدمات صحيحة، وهذا الذي قرأناه في المنطق الأرسطي بأنه لابد أن تكون الأقيسة صحيحة، كما أنه المادة التي فيها لابد أن تكون صحيحة حتى تكون النتيجة حينئذ الصحيحة. لماذا؟ لأن النتيجة دائما تتبع أخص المقدمات أو أخس المقدمات. فإذا كانت إحدى المقدمتين كبرى أو الصغرى محل إشكال قياسا أو مادة، هذا سوف ينعكس على الأوسط. لاحظ، والأوسط هو الجسر المشترك بين الأكبر والأصغر، وكلما كان ضمان وجود المقدمات السليمة صحيح تام مطلق، سوف يكون إذن من السهولة بمكان أن نسير ضمن دائرة المشترك. أي مشترك؟ الجسر الأوسط، ضمن ماذا؟ ضمن نتيجة صحيحة. جيد، الشهيد الصدر في المقام يريد ماذا؟ يريد أن يصل إلى مرحلة توالد ذاتي، وهو القسم الثاني من البحث. وإلا في القسم الأول تقريبا سوف ندور في دائرة قريبة جدا من المنهج العقلي، وإنما الكلام كل الكلام في الفصل الثاني، أي في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي. هذا الفصل يعتبر زبدة كلام الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وإلا ما سوف نمر فيه في التوالد الموضوعي قريب، لا نقول بالكلية، ولكن قريب جدا إلى المذهب العقلي. نعم، كيف يمكن أن نقربه في الأخير؟ بالأخير كيف يمكن أن نقربه إلى إيجاد حالة من التوالد الذاتي المجردة؟ هذا هو المهم. لاحظ، يعني النقطة الرئيسية التي سوف يتكئ عليها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الدليل الاستقرائي في عملية انتقال من الخاص إلى العام، في الوصول إلى العام الذي نطمئن إليه، بأن نصل إليه إلى حالة دقق اليقين، أن نصل إلى حالة اليقين. وهذا السؤال الذي سوف يأتي بعد ذلك، هل أن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وصل إلى اليقين بالانتقال من الخاص إلى العام، أم لا؟ أن أقصى ما قد وصل إليه هو الاطمئنان لا أكثر من ذلك، وأنه لم يصل إلى حالة اليقين، وإنما جعل هناك نسبة. هذه النسبة التي ذكر أنه سيكولوجيا لا تشكل فرقا فارقا في عملية الانتقال، بمعنى أنها لا تسبب إشكالية في عملية الرضوخ المعرفي للنتيجة. لكن هذا تام أو ليس بتام سوف نأتي في محله ونناقش. جيد، بناء على ذلك إذن سوف يكون التركيز واقعا في محل البحث لا في دائرة التوارد الموضوعي، وإلا أيضا علينا أن نبحث أول التوارد الموضوعي، وأن التوارد الموضوعي كيف ينشأ، كيف يحصل. وإنما الأهم من التوارد الموضوعي هو التوارد الذاتي، كما قلنا، لأن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سوف يركز تركيزا كليا، أقصد بحسب نظرية المعرفة الجديدة التي لديه، على التوالد الذاتي. البحث له تتمة تأتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.